الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. بعد أذكر إخواني قبل أن أبدأ في تتمة مجلس اليوم إن شاء الله سريعا خمس دقائق في نقرأ في مقدمة صحيح مسلم. وطبعا بقول بهذا الكلام لأنه يعني عدم الاغترار بالقراءة حتى ولو كان الإمام النووي تمام أن نحترم الجميع صحيح ونخالف ما خالف فيه الفرض ما اتفق عليه أهل العلم مهما كان شأنه تمام كده ما حبينا له لسامة إذا كان أهل السنة والجماعة. فالإمام النووي هو طبعا لا شك أن الحافظ ابن حجر أعلى علما منه وأرسخ في مسألة علم الحديث لا شك في ذلك. إلا أنه الإمام النووي أحيانا أو كثيرا ما يقول باتفاق أهل العلم أهل العلم كان يطلق هذه الكلمات ثم تفهم منه على أن على أنه كلام قد يغتر به الطالب الذي لسه يعني في ابتداء كلامه أو طريق العلم إلى آخر. فالإمام النووي يذكر في مقدمة شرح لمسلم عن أبي عمرو بن صلاح رضي الله عنه وأرضاه قال جميع ما حكم مسلم رحمه الله تعالى بصحته في هذا الكتاب هو مقطوع بصحته والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر وهكذا ما حكم البغوي بصحته في كتابه أي مقطوع بصحته. احنا عرفنا في علم الأصول ده اللي قال أبو عمرو إنه إذا صح الإسناد صح ما بعده ومسألة ترجمة الراوي أو السيرة الذاتية للراوي مسألة العدالة فيه مسألة منخولة مسألة إيه؟ منخولة. ثم أيضا مسألة الضبط له أيضا مسألة منخولة من أقرانه من أعلام عصره ومن الأعلام الذين صبروا المرويات فأصبح الكلام في الجرح والتعديل مبني على حالتين. الحالة الأولى النظر إلى 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 مرويات الراوي من هؤلاء الأئمة الأعلام الأعلم اللي هم الحفاظ صبر مرويات وحفظ مرويات وتعرف ما شاذ فيه وماضق ومخالف ومواهم إلى آخره ثم بكلام أهل العلم فيه اللي هم من أقرانه الذين يجلسون وعارفوا عصره صيته قالوا إن ده كذا يبقى أصبح سيرته الذاتية من حال العلمية والقوات العلمية وكذا من حيث الإيه المرويات يبقى أصبح الإسناد منخول الراوي منخول. إذا ما صح إذا صح الإسناد صح المتن غالبا باستثناء 1% من مسألة الاحتياط في الشذوذ والإيه والعلة. لما يجي بعد كده واحد أو غيره أو بعض اللي هم بيخطبون ويقرؤون ويقول لك إنه قال إنه قال لكنه مخالف بهذا ومشد وابن حجر شد عليه الوطئات بمثل هذا الكلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة تمام واعترضه اعتراضات كثيرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة إن يقول إن ما ثبت صحته في البخاري ومسلم لم يجزم بأنه من كلام النبي إيه التهريب ينفع الكلام ده ما ينفعش هذا كلام غلط. ثم هو لما قال وهكذا عن المحكوم من أكثر أهل العلم طب مين ماذا إنه ما دام إنه يعني وإن كان صحيحا حتى البخاري ومسلم لم يجزم بصحته عن النبي لم يجزم النبي قال لا ده ابن الصلاح هو بتعقب ابن الصلاح تمام. فطبعا هذا مرفوض غير مقبول بالمرة ده مش كلام أنا ده كما أهل العلم قال الحديث قاطبة والذي قلته هو الذي أتى به الرجل هذا من اللي أتى على البلقين ما البلقين هذا ردا شديدا ثم صرح إن هو ما صرحش ابن عبد السلام العزم عبد السلام صرح بأنه ده كلام طائفة من المعتزلة والسلام أصبح اللي بيتكلم بهذا المفهوم خائن في العلم الشرعي. بمعنى أنت الآن أنت معاصر يلزم المعاصر يتحرر في إيه يحرر المسألة لا فقط لأنه قال كده هو بكلام النووي يقول لك عن الصحيح لم يجزم وكذا الضعيف لم يجزم بالنبي لم يقله هو يعني الضعيف ده على كخة طبعا ده كلام تهريج وناس قاعدة عايشة في الوهم ما عليهاش المبادئ دي مبادئ خطأ. فسريعا يقول وذلك أن الأمة تتلقت ذلك بالإيه بالقبول هذه لها دلالة طبعا أنا ما بصرحش بس أنا بقرأ الإخوة الكلام سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع يبقى معنى كده في طائفة شذت لا تعتبر الفرقة ضلت عما اتفق عليه الأمة من القول والعمل الفرق الجهمية لما تخالف تعتبر المعتزلة لما تخالف تعتبر إطلاقا هي أشذة أصبح وجود أنا بخرجهاش من ملة كمعتاد لكن لهم فكر مخالف لما عليه اصول اهل السنه والسلفا وخلفا. ما فيش ناخذ بقى شذوذ الاقوال منهم وابدا نتكلم بها، هذا كلام خاطئ شنيع. يمكن اخوه الفضلاء طلاب علم يدرسون من سنوات، لما يجي مثلا لسه واحد كده لسه صغير ويسمع واحد بيتكلم هذا الكلام وخدوا عنه هيصطدم مع واحد قوم من امثال اخوانه، صحيح اصبح كلام غير فيه ميوعه، كلام خطير، كلام في منتهى الخطوره. هذا كلام نظري يدل على ان قائله لا يدري في الناحيه العلميه شيء. قال بقى الشيخ يقول: والذي نختار ان نتلقي الامه للخبر المنحط عن طريق التواصل بالقبول يوجب العلم أن نريد بصدقه خلافا لبعض محقق الأصوليين هم أهل الكلام، حيث نفى ذلك بناء على أنه لا يفيد في حق كل منهم إلا الظن. يا ذو الظن يا أخوان، الظن واليقين دي كلمة من إيه؟ من خزعبلات المعتزلة. من الآخر، الظن واليقين والتواتر والإحاد والكلام ده دي من مخترعات إيه؟ التصنيف الاستدلالي في هذا الكلام من مخترعات المعتزلة. وأهل الكلام منهم إلا من رجع إلى أهل السنة والجماعة، وإنما قبله لأنه يجب عليه العمل بالظن والظن قد يخطئ. قال: وهذا مندفع لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصوم من الخطأ. وقد قال إمام الحرمين: لو حلف إنسان بطلاق ذكر مسألة فرعية من نجح خريبه. قال: ولقيل أن يقول إنه لا يحنث برضو عديها. عايز أنا أجيب الجزئية اللي هو تعقبه فيها. قال يقول ده أقل الشيخ في علوم الحديث اللي هو إنه بينقل عن مين؟ عن ابن الصلاح. وقد كنت أميل إلى أن ما اتفق عليه فهو مضمون ابن الصلاح، وأحسبه مذهبا قويا، وقد بان لي الآن أنه ليس كذلك، وأن الصواب أنه يفيد العلم اليقيني. تمام؟ وهذا الذي ذكره إنه بقى بتعقب، يقول: وهذا ذكره الشيخ في هذا هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون. السؤال بقى بنطلبه من النووي: من هم المحققون ومن هم الأكثرون؟ من حقي كطالب علم أطلب منه هذا الكلام، من هم؟ دخل أهل الأصول فأهل الكلام، دخل المعتزلة فأهل السنة، العموم كده صحيح؟ وإلا كان يلزمه أن يقول قال اللي هم أعلم بالشأن أنهم قالوا ولم يشد فيهم واحد. مسألة الظن واليقين وطبعا حد شيء لم أره في خلال هذا العمل أنه جرى على لسان واحد منه. إذا ثبت النص على العين وعلى الرأس وجب العمل والأخذ مطلقا، لا في ظن ولا يقين ولا كلام، ده عينهم على إيه؟ على صحة الخبر، بصحة إسناده. فالإسناد منخول، وكل رجل من الرجال من الراوي من رجالات الرواة منخولون بالإيه؟ بالعدالة والضبط. لو واحد في ريحة وهم يسجل انه قد يهم، ما يتقالش بقى ان فيه مثلا الرواة لهم عشرات او الاف الروايات وممكن يضعفوا لإما بخمس ست روايات. اديني مثال، دي بقى فل صح؟ في عندنا ممكن راوي قبلك انه له الاف الروايات الصحيحة ومسكوا له خمسة ست اضعاف وقالوا ده هو ضعيف بالرواية دي. هذا هزيان بالمرة. يأتيني بمثال يقال في ثقة يغرب، ثقة يهم، له أوهام، له أخطاء، ماشي، لكن يضعف بهذه الصورة، هذا مستحيل إلا إذا غلب الخطأ على حديثه. يبقى أصح الواضح واضح الكلام لكل صورة لها معنى. الاستدلال بكلام الإمام ابن عدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الإمام ابن عدي بيذكر هذا يدل على أنه لا يعرف منهج ابن عدي أصلا إطلاقا. إن ابن عدي لما بيأتي ويحرر في كلام الراوي بيأتي مرويات لما راوي ضعف عند الغير، قال في فلان في مطلع الطريق قال فلان وفلان وفلان، ثم هو يأتي بالسلالات صبرت مرويات الراوي أو أكثر ما روى فوجدت أن الراوي لا بأس به، أو أنه قد يهم، أو أنه قد يتابع، أو أنه يروي روايات لا يتابع عليها إلى هكذا. صحيح. فمعنى الكامل في الضعفاء ليس عند ابن عقيل فقط، ابن عدي فقط، وإنما عنده. فقد يسلمه ابن عقيل من الخطأ المنسوب إليه وقد لا يعديه، هذا هو المفهوم، هذا هو شرط ابن عدي. لكن معنى الكامل ابن عدي في الضعفاء يبقى كل من فيه ضعف ابن عدي هذا، يعني اللي يقول كده يبقى واحد فين في الطراوة بالمرة. منفعش ده. بيفكرني براجل انجليزي مرة اتصل على بعضهم وبيتكلم في كلام برضو ذكروا ابن عدي في الضعفاء او ذكروا ابن الجوزي في موضوعات وبيستدل بيه على انه كتاب معتبر به. الراجل الانجليزي قال له انت راجل حمار، قال له انت فيه حمار كبير، هكذا قال، انت على المستقلة قديما انت في حمار كبير ما تدري ما تفهم ما تقول هذا وما يقول هذا وما ايش هذا الكتاب وايش هذا الكتاب بينقل خلاص. هذا اخواني حط من قدر متكلم. فالامام النووي يقول قال خلاف ما قال ما حقول فانهم قالوا شو بقى الكلام احاديث الصحيحين التي ليست بمتواتره. كم متواتر؟ كم حديث متواتر عندنا وعلى اختلاف في عده على اختلاف في قبول معظم الادعاء المتواتر فيه 310 السيوطي والكتاني كم 310 ومختلف في عدهم ومختلف في الموقع على اعتبار متواتر غير متواتر صحيح. فدي مهمه. فيقول حديث الصحيحه ليس بمطلق انما تفيد الظن كله بقى تمام. وقال فانها احاد والاحاد انما تفيد الظن ما قلتش كده واحد محدث اطلاقا انما فانها احاد والاحاد انما تفيد الظن على ما تقرر. هذا خطا ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك. وتلقي الامه بالقبول انما افادنا وجوب العمل بما فيهما وهذا متفق عليه. ان لو انت تاملت وتعمقت تجد الكلام في ايه طيب معنى كده لو ما عملتش بقى اكون قاتل صح تمام. ما دام ان انا بقول هنا ذكر كلام بقى ياتي بعد يقول فان اخبار الاحاد التي في غيرهما ما يجب العمل بها اذا صحت اسانيدها ولا تفيد الا الظن فكان الصحيحان وانما يفترق الصحيحان وغيرهما وانما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج الى النظر فيه جميل بل يجب العمل به مطلقا جميل وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح ولا يلزم من اجماع الامه على العمل بما فيهما اجماعهم على انه مقطوع بانه كلام النبي. واضح الكلام كده؟ عمل ايه؟ طب هل انت الان يا شيخ احمد الحديث ثبت اسناده وصحته واتفق الامه على قبوله؟ اقول ومع ذلك انا اشك ولو من طرف النبي يكون خالو ده تضيع لمهيب ام ده كلام معتدل قولا واحدا ما في كلام فكر كده. لا اعلم احد من الحديث قال بهذا وده اللي قاله البلقين ركز. قال وقد اشتد انكار ابن برهان الامام طبعا ده من اصوليه على من قال بهذا الكلام بيغلط برضه ايه هو بيحتج بابن برهان فرد ايضا على ابن صلاح وغيره تمام. تعال بقى نشوف الحاشيه بيقول طبعا اعترض على ابن الصلاح في مذهب اليه من فتح حديث صحيح واحد من العلم القطعي العز بن عبد السلام قال وقال ان بعض المعتزله يرون ان الامه اذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته. قال ومذهب وهو مذهب رديء حلو وان بعض المعتزله يرون ان الامه اذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بايه بصحته. العز بن عبد السلام ايضا يقول وهو مذهب رديء يبقى صحيح والأمة قطعت به وأجمعت عليه يقول أقول ده مذهب رديء. هذا كلام خطير. الإمام الحافظ ابن القيم قال إيه؟ قال ويتعقب العز بن عبد السلام النووي فيما ذهب إليه قال وما قاله النووي وابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوع فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين مثل قول ابن الصلاح عن جماعة من الشافعية. فروع بقى إيه؟ دي تفريعات أقوال بتقال ده كله تفريعات إيه؟ أقوال. وأكثر أهل العلم وأكثر أهل الكلام من الأشعرية. يبقى ده الكلام منين؟ تنافيش من عند بعض اللي هم الشافعية أو غيره والمعتزلة وبعض الأشاعرة من أهل الكلام بالذات. قال وأهل الحديث قاطبة ومذهب أهل السلف عامة يخالف هذا الكلام تمام؟ ثم ذكر العزونا إلى تدريب الراوي وابن كثير فيما قال وانا مع ابن الصلاح في معول ايه وارشد اليه ثم قال ثم قد وقفت بعد هذا على كلام شيخنا العلامه ابن تيميه مظنون انه نقل القطع بالحديث اللي تلقته الامه بالقبول من جماعات من الائمه وذكرهم وانظر وعداك الى الايه الى هذا الكلام. طبعا انا ليه ذكرت هذا الكلام؟ الامام نفهم مقدمه هذه فيها لا شك في صواب عظيم رائع وكلام جيد وفي مغالطات منها هذه المغالطات تمام. ان بيقرا هذا الكلام ثم هو ينقل ويقول ان صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الظن انه يكون من كلام الرسول تمام. هذا مراد الكلام او لم اجزم بانه من كلام الرسول. طب ينفع ده مش يعني ايه عدالة، يعني ايه ضبط، يعني ايه حفظ أئمة، يعني ايه علل، يعني ايه البرنامج الطويل ده كله بكل بساطة. هذا خطير. الحديث الضعيف، الضعيف مش عليه كخة. لما تتقال كده واي واحد يسمع شيء كخة، يعني ده ينفع؟ يعني ايه ضعيف؟ ده بالمرة انا بكلم الان وبين اخواني الان كتير بأمام في نظري كله من كلام أهل العلم أثناء نحل العملية بالذات على هذا الكلام، أجزم بخطئه بدليل لو واحد طلب منه هذا مثل هذا الكلام يعطيني مثال، مش هيكون عنده أمثلة. أنا متأكد ما عنده أمثلة. هتجد أنه مهزوز، لأن هو المشكلة في النظري. النظري هذه جريمة مثل هذه الصلاحيات. ينزل مع الأئمة رحمه الله حيث يعملون، ويربط بين كلام الأئمة وبين عمل الأئمة. صحيح؟ يعني شيء اسمه من ضعف بمروياته، ها ايه يقول فيه ضعف بمرويات لم يكن اهل العلم في كلام، اللي ريحه خبره بدل على ضعف هذا الراوي. كل السلسله دي نقيه، ده ما حدش يعرفه الا بهذا الخبر وما حدش فيه كلام، اتى بما لم ياتي به غيره. لذلك كده باب من ضعف بمروياته. جابوها منين؟ مش دول أئمة؟ صيرفة العلم، حفاظ العلم، حفاظ الدين. يبقى الكلام النظري اللي تلوثت به بعض المذاهب وبعض من تتلمذ على شيوخ مثلا من أهل الكلام إلى آخره، ولهم بعض الريحة اللي هي المعتدلية تحكم العقل في المنقول، ده أمر في منتهى الخطورة. أن يشاع وتتبنى دكاترة وتتبنى شيوخ اعتمدوا فقط على القراءة دون الناحية العملية، ولم يأخذ بهم من تعلم عن ناحية العملية وتربى على هذا الكلام. بس إخواني، فأنا أردت أن أبين هذا الكلام، لربما أنه يعني يكون أحد من إخواننا نقرأ مقدمة صحيح مسلم أو سمع كلام واغتر بهذا الكلام. فهذا كلام لو سألت في أي أحد من الذين يعملون في الساحة من مشايخنا الفضلاء ومن أقران ومن غيرهم، هذا كلام يفوته بس البتة. لو أي أحد من إخواني سأل هذا المتكلم ائتيني بدليل، ائتيني برهان، ما يكون عنده شيء غير ان ممكن يتهكم منه، يطرده، يرد على رد مش كويس، ده هيبقى هو ده غايه ما عنده. لكن دائما اي حد من اخواني جالس في مجلس ما وتكلم بكلام، ساله سائل من اين لك هذا، صح؟ بكل بساطه بقول لي واحد اثنين يجيب له من اين لي، او اتيك، صحيح ولا لا؟ مش دي مذهبنا. لكن يتملص يبقى ده واحد ايه؟ حطاب. والحطاب لا مجال له في نقاط العلم. ماشي اخواني؟ بس انا اردت ان ابرئ الذمه من هذا الكلام، والله المستعان. لا عفوا، انا عايز يا شيخ احمد اعيدك لحظه، عايز انا اقول لك تقول لي مين اللي قال ظن كلمه الظن دي، عايز حد يجيب لها مستندها. مين اللي اتكلم بيها؟ وابن صلاح ندم ورجع مهلوسات بتاعتي. عفوا، انا عايز اقول هات رجع كده كلمه الظن واليقين دي منين، اعمل لي فيها بحث كده، اكتب كده اهوت في الفضائيات كده، اكتب الظن واليقين، اول من قال بالظن واليقين. لا ما زمات يا شيخ احمد، افهمني يا حبيبي، افهمني يا اخواني. كلمه التواتر، اليقينه التواتر هو احتجاج، قوه استدلال عندما يتعارض النصان. لا معنى ان دي يكون في موال وده يكون في موال، وان ده يصبح يقين وقطع الثبوت وقطع الاستدلال به، اما دوت يعني مهزوز منه. ده امر خطير. الكل الامه متفقه على ان النص اذا ثبت، هكذا اذا ثبت النص وجب الاخذ به والعمل مطلقا. تقول لي متواتر، تقول لي حاد، تقول لي كذا، حصل في شيء من المسائل، اتيني بكم من المسائل التي تم فيها النزاع بين متواتر وبين احد مجعوم، ده نعمل حصر. انا بكلمك وانا عارف انا بقول ايه، لان كلمه الظن اصبح بيتكلم في علوم الحديث، في علوم القران يتكلم بالظن واليقين، اللي بيتكلم في مساله الحديث الان ظن ويقين. انا عايز افهم من اين مدخل الظن واليقين في الامه، من اين اتى؟ لان كلمه الظن، انا بتكلم مع استاذ في الاصول بكلمه، كلمه الظن يعني حديث محتمل الخطا، ما يعني القضيه محتمل الخطا، يبقى ممكن ارده ما دام محتمل الخطا. اصبح النص ما عنده له قداسه، اللي ليك عندي ان الرجال دول متقن عن مثله، صح؟ انت بتقول لي اي نعم، اه الرجل ده اسناده صحيح، في ثقة حجة وثقة ثابت وحافظ امام المتقين الى اخره، وثقة كل ثقة ثقة بس صحيح كالشمس. اي نعم، لما انت تقول لي بقى صدوق يهم، قد يهم، هنا انا اقول لك اي نعم. لو انا هتدخل لمسألة الظنية كلفظ، كلفظ في يهم قد يهم وجاء منفردا، هقول لك انا في قلبي بينه شيء، لانه ربما يكون من اوهام وانفرد في الباب، صح؟ كلمة في قلبي منه شيء ديت هو ظن عندي، لكن انا اقعد احتسل معك في هذا. اما المتفق على صحته واسنوزه كالشمس ولم يغمزه غامز، اجي اقول ان هو ظني عشان هو احد. مين قال احد اصلا؟ مين قال احد؟ برضو خزعبلة معاصرة ايضا من الفرق التي انشقت، والا ما في الكلام ده عند اهل العلم السلفيون رحمه الله من ائمه العلل. كلمه احد منتفي عندهم تماما، ما جرت على لسان واحد منهم. علم اصول ايه يا حبيبي؟ حلو جميل، تاثر في الاصول على اصول اهل السنه والجماعه، هتتاثر على اصول المتكلمين انخلها. وده انا بحاول في احد الاساتذه اللي ظهرني وتعرفت عليه بهذه القضيه، بقول له انت الان تفرغت في علم الحديث، في علم الاصول، اخدم الامه وانخل الاصول على اهل السنه والجماعه. هو نفسه خلع الطريقه بتاعته وقال ده طريق وعر. قلت له انت تقر معي؟ قال انا اقر معك. قلت له كم مساله من الاصول تصادمت معك في نص؟ وده متعمق في الاصول، والان في دراسه الدكتوراه بتاعته بيخرج الفروع على الاصول كان احنا ماشيين عليه الان، وتمت حوارات بيني في مثل هذه المسائل. شفت ازاي؟ هو نفسه بيقول انا متضرر. طب تقدر تخدم الامه؟ قال لي ده عايزه فريق بحث كبير. كم من المسائل التي تعلمناها عند المتكلمين وهم اهل الاصول تصادمت مع نصوص، ودي عورتها بتبان فين؟ عند الحنفية من الدرجة الأولى، وعند بعض الشافعية، صح ولا لا؟ كم من المسائل المفترضة بالعقل الفلسفي اللي هو بيقول الأستاذ المتفرغ المتخصص المتراز الأول ممكن يشرحها 5-6 مرات لطلبة متخصصين في الماجستير وصعب نفهمها؟ وهل في ديني شيء صعب نفهمه؟ إلا أن جاء هذا النسج من كلام عقل بعيد عن قواعد أصول. أنا عندي حاجة اسمها قاعدة أصولية أساسها نص، صح؟ عندي قاعدة فقهية أساسها مجموعة أحكام فقهية، فين؟ مجموعة أحكام فقهية في المذهب، يبقى الموضوع أصبح منتهي عنده. لكن أدخل بقى في مسائل وبحور وعقلا يجوز وعقلا لا يجوز وعقلا يجوز وعقلا لا يجوز، أصبح في شتات لفكر. أنا بقولش الأصول، الأصول ممتازة، من غير الأصول ما هي شابعة. أصول الفقه منين خرجت؟ هو لنا اللي معاك، من خرجت من النصوص. والاحكام الفقهيه في المذهب من خرجت؟ المفروض على النصوص. عندي سنه قران، سنه اجماع، عندي قياس، وعندي قول اصحابي وفعل اصحابي، صح؟ هذه المفروض تكون خرجت، اللي هو مستند كل امام في تقعيده وفي كلامه. اذا تكلم بقاعده اصوليه اصل نص، ما من قاعده اصوليه ولها نص، او قاعده فقهيه جات من قاعده فقهيه كلام جرى في المذهب وتواتر عمل به في المذهب خدوا به قاعده، زي الكلام اللي الشيخ هشام امبارح في المجلس، ابن تيميه بقى قاعدتين في منتهى الجمال، جابهم منين؟ ممكن على قاعده اصوليه، ممكن على قاعده فقهيه. جابها منين؟ خرجناها على اصلين، من الكتاب ومن السنه، وقد تكون من مجموع احكام في المذهب الحنبلي، في المذهب المالكي، في المذهب الشافعي خلافا للحنفيه. يبقى اصلا ما من كلام الا وله مستند، حتى لو كلام له ايه؟ انا بتكلم في الفقه، الا وله مستند، فان انبنى على غير ذلك بتجد فيه الضعف. بتجد فيه الضعف، وده قائم وموجود، فكلامي هذا لا يعني ضرب الايه؟ ضرب الاصول، ده انا بتمنى ان الاصول تنبني على النصوص، ده اللي انا بعوده، لكن انا بقول الان لما المفتي ضرب حديث ابن عباس وما جرى عليه العمل سلفا وخلفا، صح؟ حديث من بدل دينه فاقتلوه، هو رده بيه يا شيخ؟ مش رده بكلمة خزعبلة الأحاد ان دي حديث أحاد ولا يعمل في الاعتقاد، صح؟ ضرب نص ما انه بجهله بعدم معرفته ان ابو موسى الاشعري طبق الحد في ذلك، معاذ بن جبل طبق الحديث ذلك بإقرار صحابة، صح ولا لا؟ ثم الباب فيه 9 أحاديث، 7 صحيحة و2 من طريقين ضعيفين خلافا لهذا الحديث، يبقى كم؟ لما طبق قواعد التواتر أقول عليه قد يكون متواترا، صحيح ولا لا؟ إذن القاعدة اللي تلبس بيها ودرست الأحاد 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 ولما وقع والدنيا هاجت عليه قال تم شلتوت، قال أبلي سمعنا أنتم بتضحوا فيها ليه؟ إذن لا شلتوت ولا هو ولا غيره. إذن القاعدة نفسها في حد ذاتها قاعدة إيه؟ باطلة باطلة، ما في بها كلام. أنا بتكلم وغيرتي أعلم أكون وأدافع عن أهل السنة والجماعة في معتقداتهم. فكلمة الأحاد والتواتر إذا دونت في المصطلح أهل الحديث دون علم من باب ان ده تواتر وده احاد كما يقولون. لكن هل ابن حجر يقول بدعوى التواتر دعوى الاحاد بمثل ما يقول المعاصر؟ هل الائمه رحمهم الله السلف كان يقول بهذا الكلام اطلاق؟ ما في الكلام بالمره. ادخل كده للاخوه اللي شغالين في علم الحديث وتبرعوا اكثر في هذا الكلام، انظر وشوف هذا الكلام، استجد كلام هو ده كله كلام حادث بعد كلام الائمه، لا اقصد بالحادث المعاصر، يعني في نهايته ابحثوا بدقه وارجع للوراء شوف مستنده فين، ساعتها صدرك هيسلك منين جه الكلام ده، الظني اليقين التواتر الاحاد والتفريق بينه في العمل والتفريق بينه بالاحتجاج وظن الثبوت قطع الثبوت، الكلام ده كله طبعا ده كله كلام عن البلبله في الوسط العلمي ولا سيما عمن يتكلم به وهو على سبيل النقل هكذا او على سبيل النظر هكذا. بس انا ما اردت الا الدفاع، وهذا اعتقادي وهذا حسبي، والله عز وجل اساله ان يوفقنا اياكم في ديننا وندخل في مجلس اليوم. انا عاوز يا شيخ هشام بتكلم كلمه الظن مين مخرجها، مين مخرجها؟ ايتيني بالظن، كلمه الظن واليقين مين مخرجه؟ على مين يا حبيبي؟ على مين شيخ هشام تكلم على هذا الكلام؟ على لسان من؟ ابن تيميه سنه كام؟ بعد 700. مين ابن تيميه؟ المعتزله كان ايه تاريخ المعتزله؟ كيف كيف؟ طب حلو 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 جميل، هات لي كلمة تامة من القرآن وانت تسوق مع بعض من الباب كله، حلو؟ هثبت لك ما قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى. إن كان تكلم بهذه المسألة هو يتكلم بأذكار ابن تيمية، هو الذي من جملة من نقل الاتفاق، قال إذا صح الخبر هكذا، مجرد أن الخبر يصح وجب الأخذ عنه مطلقا. طب إيه طب يا واجي بقى كده سنة؟ كيف؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ طب قول لي صح ولا غلط؟
الفرق بين ان هذا النص ثبت بالتواتر او مثلا بالاحاد، تمام؟
وايه الفرق بين التواتر والاحاد؟
هل ثبت الاحاد نرد بلا؟ لا نرد هذه القاعده، ولكن اذا ثبت الحديث مع صدق حقيقتك وثبت الحديث باي طريق من الطرق الاحاد او التواتر نعمل به.
طيب طب لا طب ماشي، ايه وجه الخلاف بقى معاك مع اللي انا قلته؟ لا انا مش ده اللي بقول، انا بقول الان التغني بمساله اليقين والظن اللي ايوه في توهين النص والاستخفاف به، هذا انا اقصد هذا الكلام. انا عشان كده انا بقول لك من اين مستند الكلام ده، منين؟ صحيح ابن تيميه انا اعلم ما قال ابن تيميه رحمه الله تعالى، هو يدافع عن معتقد السنه والجماعه وعن اسس السنه والجماعه، ان سلمنا لكم في هذا الكلام من حيث الظاهر فلا فرق عند أهل السنة من حيث العمل بالمرة، الخبر ثبت من وجه واحد بتحط عليهم على الراس، أصبح مسألة التواتر واليقين لا تؤثر عندهم في قوة الاحتجاج بالإيه؟ في أصل الاحتجاج بالنص بالمرة. أما مسألة التلاعب بالظن واليقين والتواتر والإحاد، مسألة الاستخفاف بالخبر وبالاحتجاج به وأن يبني عليه مسألة فقهية وأن يرد عليه به حكم، هذا اللي أنا أعنيه هذا الكلام. لذلك أنا بقول لك الخزعبلية دي من أين أتت؟ ايه تاريخها؟ ده غير معروف اصلا عند اهل السنه رحمه الله تعالى، تمام؟ لكن كله اذا ثبت تم العمل به وتم الاخذ به مطلقا، عقيده عبادات معاملات الى اخره. لكن يجي مثلا يقول اه يعني ما دام الحديث صحيح اني لا اجزم بانه النبي قاله، انت تقبل الكلام ده؟ شفت الكلام؟ شفت؟ انا اتقلقت، انا اتقلقت، اتقلقت من واحد يعني انت كنت شفت النبي عشان تروح حديث ضعيف ضعيف، كنت شفته؟ اتقلقت انا هذا الكلام. يقول انت كنت شفت النبي عشان تروح حديث ضعيف ضعيف؟ طبعا ده انت بتعجز ان رد عليه، مش رد عليه عجز، انت ده واحد وتراوح. انا بكلمك منطلق علم انا اعلمه، يعني انا بتكلم عليه انه ده واحد وتراوح، يعني انت ده جاهل، هترد عليه له ايه طيب؟ لما بيتكلم بالمنطلق ده هترد عليه تقول له ايه؟ يعني انا ده جاهل، جهل مركب، بنفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب، ده جهل مركب. هي هنا الخطوره اللي انا بنادى عن هذا الكلام، لانه بجد اليوم دول الايام هذه التغني مساله الايه الظن واليقين وظني وظني ويقيني وظني ويقيني وظني عمليا الفرق هذا هو اتفقنا الحمد لله. طب وهناك واذا كانك من فرق يفرض عليه تقول له ايه؟ هذا مبتدع، هذا مبتدع، لان اتى بما لم يات به احد من السالفين عن السنه والجماعه، صح؟ لما يكون حد ثبت الامه على قبوله وفي اعلى درجات الصح اقول انا برضه لم اجزم بانه النبي قاله، وان حديث اللي كان ضعيف ممكن يكون النبي قاله، ايه الكلام ده؟ الناس قاعده ما مش جريانه بحاجه، دي قاعده بتقرا بكل حاجه، ما بتدخلش. ما هو اللي ضيع الدنيا دي كلها دلوقتي ان كل واحد بيقرا فأي حاجة بيجيبها بيكتبها وخلاص، ما بيفرقش مين ده مين ده مين ده. لكن يجي الشيخ يقول لك هات المض بلاش دلوقتي، علم عن دلوقتي، تحط لك رسم لك اتجاه خط، ده تمشي عليه الآن، ده بلاش، هات النسخة دي وبلاش دي. هو ليه أطلقت الكلام ده ليه؟ ما هي دي التربية، الكلام ده تقرأه بعدين لما ليك استويت، ابدأ اقرأ في الكتاب ده خلاص، صح ولا لا؟ هذه قضية، عفوا هذه قضية مهمة جدا لابد من التنبيه عليها يا اخواني. زي دلوقتي قضية برضو شوية الشمامين اللي طالعين يقول لك قول الصحابة الاصحاب مش حجة، ما دي كل ده بيعمل بلبلة فين؟ وسط الشباب. يمكن انت الان متربي وبتربي كويس وعندك الحمد لله موازين، طب الجمهور الناس هذا خام من دار خطورة، هذا لا يعرف له طريق في الأمة سلفا وخلفا، ولما كل الأمة هم أهل السنة والجماعة، وده المعول على هذا الكلام اللي انشق عنهم لا يعتبر كلامه. ابن بقى نفسه نص على هذا الكلام في مرات من مصادره، دايما ينظر إلى أهل الابتداع بأنه لا قيمة لهم عنده، لا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم، كأن دور الايه في مكان تاني. الجماعة الشمامين دلوقتي يقول لك يعني ايه يا اخو احنا كنا دول، هم مش من الدين، هم الناس دول مش من الدين، شو بيضربها لك ازاي؟ هم مش من الدين، من الدين بس ضال، اعتبر ضلاله. انت راجل عندك علم بين ضلاله ان كنت تعلم ما يقول، لكن شوف يلبس ايه الكلام على هذا الشيء. اصبح الشيء اللي استوى امره بين اهل العلم يبدا هو يضرب لك فيه بسبب ضعفه ووهنه، صحيح؟ بس دي اللي انا اردت بيانه من هذا الكلام، واظن اخواني يعني يفهموني هذا الكلام، صحيح؟ نعم. فبنبدأ بقى في ايه في هذا المجلس، والمجلس ده طبعا برضو من المجالس اللي هي ما ادري بقى اخواني اذا كان قرأوا بقية المجلس فات ولا لا، قرأتوه هتجدوا الكلام اللي بقوله هذا كلام في غاية الاهمية، وننظر هذه الاخوال ووجه هذه الاخوال عند امتنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. القول الاول في المبيع غير الطعام من العروض كلها، طبعا سبق الاتفاق على انه الطعام لابد من بيعه من قبضه قبل ايه؟ قبل بيعه. ما عدا الطعام اختلفوا فيه، اي شيء ما عدا الطعام اختلفوا فيه، يا ترى يباع قبل قبضه او لا؟ وسبق الكلام في توضيح ما معنى القبض ومعنى الاستيفاء. القول الاول قالوا يجوز بيع المبيع قبل القبض مطلقا، حلو، وهو قول مالك المشهور واحمد في روايه والاوزعي وابي ثور وابن المنذر وداود الظهيري، وذلك لنصوص الوريد في اكثر الروايات التي اتت من طريق مالك وغيره في تخصيص الطعام بالذكر وبالحكم، ولذا نرى مالكا قال بموجبه وجزم به. واما حديث حكيم بن حزام وعبد الله بن عمرو وزيد بن ثابت فمطلقات، وفيها اذا اشتريت بيعا فلا تبيع حتى تقبضه، لا تبع ما ليس عندك. وما اخذ الامام مالك تخريج بقى المساله، ما اخذ الامام مالك ومن تبعه جعل السياق. طبعا انا ذكرت كلام في الترجيح ده والتحقيق وراه كلام ايه يعني يوضح اكثر ان شاء الله لما تبنى قولي من الاخوان. وما اخذ مالك ومن تبعه جعل السياق المطلق مجملا يفسره قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقبض. او هو مطلق مقيد بالمفسر وهو الطعام. وكذلك حامل ربح ما لم يضمن او يضمن على الطعام وحده. ده القول الاول وما اخذه. هنا بالنسبه فرعا ما قاله مالك قال: يجوز بيع المبيع مطلقا الا الماكول والمشروب باستثناء امرين من المطعوم يجوز بيعهما قبل القبض. ده ذكرناه في المجلس السابق. القول الثاني قالوا: لا يجوز بيع المبيع اذا كان مكيلا او موزونا من جميع الاشياء كلها طعاما كان او غيره. لا يجوز بيع المبيع اذا كان مكيلا او موزونا من جميع الاشياء كلها طعاما كان او غيره قبل القبض بالكيل او الوزن، اي مقدارا معلوما بالكيل والوزن. ماشي؟ وما ركزوا مع عبدية، يعني هنتكلم في كثير في اصول الفقه بقى، تمام. وما ليس كذلك، يعني وما ليس بمكيل ولا موزون فلا بأس ببيعه قبل قبضه من جميع الاشياء كلها، تمام. وبصيغه اخرى يجوز مطلقا الا المكيل والموزون مقدارا مقدرا معلوما. يبقى القول الثاني ايه؟ القول الاول يجوز بيع مبيع مطلقا قبل القبض كله ما دام مش طعام ايا كان قبل القبض بالمره. ده قول من؟ قول مالك في المشهور عنه واحمد في الروايه والاوزاعي وابو ثور وابي ثور بن المنذر وداود وجماعه. القول الثاني قالوا ان كل مكيل وموزون بس طعام كان او غيره، كل ما يكال ويوزن، كل ما من وصف او من حال بيع وشيء ما يكال ويوزن ده يدخل في الايه؟ يدخل كذلك في النهي. ما ليس بمكيل ولا موزون يجوز قبل الخبر. واضح كده؟ طيب. وهذا القول روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ولا يصح وعزلتك الى المصدر، يعني عن قتادة وجهل الشيخ عبد رب بن أبي يزيد وشيخ أبي عياض المدني. ونصه: كان لا يرى بأسا ببيع كل شيء قبل أن يقبض ما خلا الكيل والوزن. كان لا يرى بأسا ببيع كل شيء، شفت العموم، كل شيء قبل أن يقبض ما خلا الكيل والوزن، تمام. طبعا البعض اللي هم السلفيين لما بيتكلم في مثلا بيحتاج اللي هم الأئمة اللي بيتكلموا في الكلام هذا يقولون طبعا عن عثمان، وبدأ يتكلموا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه هذا غريب من عثمان وربما لم يبلغ الحديث وربما لكن هو أصلا لم يصح عنه. يبقى انتهت القضية وانتفت هذه التأويلات. وروي عن سعيد بن المسيب ولا يصح كذلك، وده عند ابن أبي شهاب العزو المذكور، لأن عن قتادة عن سعيد قتادة عن سعيد المسيب فهو مدلس لا سيما عن سعيد. قتادة مدلس لا سيما عن سعيد نص عليه ابن المديني. فإن اعترض بروايته عنه في الصحيحين أجيب بأنها على الانتقاء أو من رواية شعبة عنه. أنا مديك إيه مقتطفات سريعة كده بتقويك وبتحصنك. ونصه كسابقي، نص كلام سعيد كسابقي عن عثمان. وقول محمد بن سيرين، وهو قول محمد بن سيرين ده كله بقى صح عنه، صح عن محمد بن سيرين. ونصه: إذا اشترى الرجل الشيء مما لا يكال أو يوزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه. والقاسم بن محمد كذلك صح عنه بالعزو المذكور، قيل للقاسم: الرجل يشتري المتاع، عمومه بقى يشتري الايه؟ المتاع، وهو غائب، أيبيعه قبل أن يقدم؟ ها؟ أيبيعه قبل أن يقدم عن اشتراه وهي حاجة لسه ما جاتش، اشتراها وهي غايبة عنه وعن إيه؟ وعن ها؟ لا لسه هو هناك لسه هناك تمام وهيبيعها ينفع بيعها وهي لسه ما جاتش. قال القاسم كنا نقول حتى يعني احنا كنا بنقول كنا نقول اما الان يعني قال كنا نقول طبعا دي خطبنا بشيء من جملة الايه من جملة هذا الكلام بدلالة كنا إذا خالك ناس ما كلمة ديش خان
لا نبيع إلا ميت
حلو مبنى بشيبة حط تحت إيه تحت هذا الباب أيوة تمام إزاي قال كنا نقول يعني كأنه يقول كأنه يقول كان هذا قولنا لا 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 لا, لا. انت كده مش معاي انت انظر لدلالة السياق في لفظة كنا وكان يفعل دلالة السياق شيخ ايمن عندك في اللغة هتدل على توجيه كان وكنا الان هو بيسأل عن سؤال يقول سئل القاسم الرجل يشتري المتاع وهو غائب ايبيعه قبل ان يكذب الصورة ايه الان ابيعه قبل ان يجي قال كنا نقول حتى يكذب إذا أصبح السياق ها الذي فهمه المصنف حتى ابن بشيبة في هذا الكلام كنا نقول والآن لا نقول أنت معايا؟ طب رجعها تاني رجعها تاني بالراحة رجعها تاني طيب يا أخي الحبيب أنا الذي أعلمه ده السياق يعطيك المعنى سياق الكلام يعطيك المعنى ما جيبش يقول لك ايه ده لا تكون وكان هديك لها كلامها لكن ما دين السياق الان بيسأل هو سؤاله قال كنا نقول
كنا نقول يعني كنا نرد على من يقول بهذا ان احنا لا نبيع حتى يقبل
طب وبعدين طيب والله جرى بقى كلم الشيخ محمد كلم عن الشيخ محمد السياق هو القاسم بن محمد سئل الرجل يشتري المتاع وهو غائب أيبيعه قبل أن يقدم فقال القاسم كنا نقول حتى يقدم ها انظروها يا حق العبار دي يا دلوقتي لا 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 لا, لا, لا. هذه الامثله وانا هبين لك مناط الحكم فيه يعني انت عفوا طب الراحه لما يجي دلوقتي هذا السياق هتجعله بدل كنا كحديث ابن العز الخدري كنا لخروج زكاه الفطر اذ كان فينا رسول الله كذا وكذا هل دلالة هذا من السياق تكون كذا هذا من السياق؟ ها؟ تذوق هذه تذوق هذه بقى لغويا بقى هل هذه تكون كهذا في السياق؟ ما تقول رد طيب
كنا نقول لا حتى
طب حلو والاحتمال الثاني ينفع تمشيش؟ برضه ما لا 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 ها؟
نعم حتى
اللي هي ايه؟
نعم يعني
كنا نقول نعم حتى يقدم اما الان فلا لماذا لا تكون هذا طيب يا شيخ محمد يا شيخ محمد يا بتوع اللغه يا اخوانا بتوع اللغه حرروا الكلمه دي كويس
الله الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا
وابراهيم النخعي ايضا صح عنه الرجل يبيع البيع قبل ان يقبضه، قال انما نقول ذلك في الكيل والوزن. تمام. والحكم بن عتيبة وحماد بن ابي سليمان كذلك صح عنهما كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا باس ان يبيعه قبل ان يقبضه. ومذهب احمد في المشهور والاوزعي في روايه وابي عبيد واسحاق بن راهويه احمد في الروايه الثانيه وكذلك ذهب مشهور أحمد والأوزاع في الرواية مع القول الأول وأبي عبيد قاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه. ومنطوق كلامهم الظاهر العموم في كل ما يكال أو يوزن سواء أكان مطعوما أو لم يكن. ومفهوم كلامهم هذا أن ما ليس بمكيل ولا موزون فلا بأس ببيعه قبل قبضه من جميع الأشياء كلها. تمام كده واضح الكلام. ووجه قولهم ما يكال أو يوزن على المنطوق أو ما ليس بمكيل ولا موزون على المفهوم. واضح المنطوق والمفهوم منطوق كلامه. ها ما يكال أو يوزن على منطوق الكلام أو ما ليس بمكيل ولا موزون على المفهوم. وضحت الفرق بين الاثنين. طيب أنه إذا اشترى مكيلا أو موزونا مقدرا، ركز ده معي من دي، مقدرا أو معلوما أي بالكيل أو الوزن ويقابله، هنا بقى الصورة دي فيها صورة بيع الايه الجزاف اللي هتأتي لاحقا، الجزاف اللي هو أنا شرت شيء بالكومة الصبرة، يبقى ما بحاش إلا تخد ايه إذا خد مكيلة أو موزونة. تمام كده؟ يبقى اقبضها بايه؟ بوزن معلوم او بكيل معلوم. تمام؟ طبعا هذا الكلام قالوا اذا اشترى مكيلا او موزونا مقدرا او معلوما اي بالكيل او الوزن ويقابله اذا اشترى بغير تقدير كالصبرة او الجزاف جاز بيعه قبل قبضه. وعلى هذا يكون مخالفا للنص مخالفة صريحة، ولاجل ذلك رده ابو ذر العراقي. مش كده؟ ده الوجه. الوجه الاخر والمفهوم من ظاهر كلامهم أنهم أعملوا قول ابن عباس. وشباء هنا فهم النص في الجزئية دي، فهم الايه؟ فهم النص هنا بقى. هذا القول، القول الثاني فهم النص من هذا الجانب، والقول الرابع الذي يأتي إن شاء الله تعالى له فهم آخر في هذا النص وهو الأصل فيه. والوجه الآخر المفهوم من ظاهر كلامهم أنهم أعملوا قول ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام أي كيلا ووزنا، وعليه فكل ما يكال ويوزن من الطعام وغيره. شفت الحجة بتاعتهم إيه؟ أحسب كل شيء بمنزلة الطعام.
كل شيء دي هتدخل غير المكيل
إيه؟ إيه ما هو حلو ده القول الرابع بقى. فهم الناس هم قالوا وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام، والأصل في الطعام أنه يكال ويوزن، فجعلوا العلة هنا أن كل ما يكال ويوزن من الطعام وغيره في الحكم سواء، بس بضبط الايه؟ الكيل أو الوزن. شفت الفهم ده؟ طيب قالوا وعليه فكل ما يكال ويوزن من الطعام وغيره سواء، فيكون تأويلهم لقول ابن عباس بلسان قولهم هكذا أحسب كل شيء مكيل أو موزون بمنزلة الطعام، فحملوا المشبه على المشبه به بظاهر السياق، وهذا الذي قلته بالنسبة لتوجيه القول بنحو ما قاله ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وحجتهم أن الطعام المنصوص عليه أصله الكيل أو الوزن، فكل مكيل أو موزون فذلك حكمه، وهذا الوجه هو الصواب وأولى من الوجه الأول الذي رضعه أبو ذر العراقي. يعني توجيه القول ده عندهم هو ده اللي هيكون التوجيه المقبول أولى من إيه؟ من الأول، إن هيعتبروا أبو زرعة قال إنه ظهر كلامهم هيبقى زي الصبرة، وبالتالي هيدخلوا في رد النص البيع بالجزات، تمام؟ لكن هذا التوجيه أقرب لقولهم من القول الإيه؟ من القول الأول. ده بالنسبة توجيه هذا الكلام، إن كل ما كان مكيلا أو موزونا حكم الإيه؟ حكم الطعام، ما عدا ذلك يجوز بيعه. هذا ما هو انت لو تاملت في دلاله السياق ما هيقول لك ابو توجيه كلامه بقى، انت بتوجه كلامه على اي اساس خد هذا الكلام؟ جعل كل ما يوزن وما يكال كل مكيل وموزون زي الطعام، قال ان احسب كل شيء بمنزله الطعام بناء عن البيع قبل القبض. هو فهم اصحاب هذا القول فهموا ان الطعام هو بقى الطعام هيشبهه غيره، الطعام من شأنه ان هو يكال ويوزن، ما ملوش حل غير كده، صحيح؟ يبقى ما دام ان قال كل شيء بمنزلة الطعام يبقى اداه وصف. حلو جميل ممتاز احسنت، ما ده القول الرابع. احنا بنوجه لماذا قالوا هذا الكلام، تقبل بنخرج كلام الايه القول اللي قال هذا الكلام بناء على ايه من النصوص اللي صدر ذكرها؟ شفت الكلام؟ ما انت عندك ليه هو فاهم ايه اللي قال بهذا الكلام، لماذا؟ شفت بقى حسب فهمه للايه؟ لهذا النص، واضح؟ طيب تعال بقى نشوف القول الثالث. الثالث قال يجوز بيع الدور والاراضي قبل قبضها. شوف المساله قد ايه مهمه، يجوز بيع الدور والأراضي قبل قبضها، وما سوى ذلك لا يجوز بيعه قبل القبض على الإطلاق بقى، خلاص. وبصيغة أخرى يجوز مطلقا في جميع الأشياء المطعوم وغيره والمقدر وغيره إلا الدور والأراضي، دي زي دي، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، تمام؟ وما أخذهما لهذا القول من وجوه: الوجه الأول أنهما أعملا مطلق أو عموم حديث ابن عمرو وحكيم ابن حزام، صحيح؟ والنص فيه إذا اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبض، أيضا لا تبع ما ليس عندك. الوجه الثاني لتعذر نقل المستثنى، أي عندهم في الكلام اللي هو إيه؟ الأرض. كيف نقلها أنا بقى؟ عشان كده اعطيتك فصل سريعا صوره في القبض والاستفاء بكيف تكون عندهم او وضع عليه اساس، لتعذر نقل المستثنى اللي هي الدور والاراضي الى رجل الى رحل المشتري عملا بظاهر النص. والثالث لانتفاء الغرر، دي مهمه جدا، لطيفه جدا، مهمه سيدنا في الترجيح، لانتفاء الغرر في المستثنى اللي هي الدور والاراضي. الدور هتبقى الدور والاراضي تبقى ايه؟ تبقى اراضي، يعني انت معايا؟ نعم. فإن الهلاك فيه نادر بخلاف غيره، تمام؟ وهذا كله معتبر ووجيه، وهو قريب من القول الرابع الذي يأتي لاحقا. هذا هو القول الرابع: لا يجوز بيع شيء من جميع المبيعات كلها، عقارا كان أو غيره، مأكولا كان أو مشروبا، مكيلا كان أو موزونا، أو غير مكيل أو موزون إلى آخره، فلا يجوز بيع شيء منه قبل قبضه. كل شيء اعمل ايه اللي انت ركزوا معايا كده، عندنا كم قول في المساله، والمساله كما تلاحظ معي امر مهسه، ائمه كبار فين؟ عشان الكلام اللي بالجماعه اللي هم بيتكلموا دلوقتي وحطوا مناخيره في السماء، حرام حلال حرام حرام وحلال، ويقرر نشفع شيطه من كل الوجود، تمام؟ ركز معي. القول الرابع هذا الكلام، وهذا قول ابن عباس وجابر بن عبد الله وهما رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبض. وأفتيا الاثنين اللي هو ابن عباس وجابر، وأفتيا جميعا بأن لا يباع شيء حتى يقبض، فدل على أنه ما فهم من النبي صلى الله عليه وسلم المراد والمغزى، وهو قول سفيان الثوري وابن عيين والشافعي ومحمد بن الحسن وأحمد في رواية، شوف أحمد في كم؟ في ثلاث روايات، تمام؟ وأحمد في رواية، واختاره ابن القيم. وما أخذهم له أنهم أعملوا حديث حكيم بن حزام وزيد بن ثابت وابن عمرو على عمومها في كل بيع، إذا اشترى بيعا فلا تبيعه حتى، نعم. ومنها ما استعجلش، احنا ما سبتش حاجة أولا، انا في معاناة، ما تزعلش، ما تفزتش حاجة لك. ادعو الادب حديث ابو بكر اللهم اهديني لمقتولي فبهم الحق باذني. من يوم دوت وانا يا رب اللهم اهديني لمقتولي فبهم الحق باذني، تمام. لا فالله المستعان، نواصل. طيب نواصل ان شاء الله، هتجد ما تلزم الاعلى ان شاء الله. وما اخذهم له أنهم أعملوا حديث حكيم وزيد وابن عمرو على عمومها في كل بيع. ومنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، وذلك بجميع الطعام وغيره، ولا يكون إلا بالقبض خلافا لماله، فقد فسره بأنه بيع الطعام قبل أن يستوفيه، ثم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وربحه حرام، وأما غير الطعام فإن ربحه حلال. طبعا مالك، الإمام مالك يقول صرحهم بأنه إيه، كل شيء ما عدا الطعام بيعه حلال. مالك ابن أنس، تمام. فإن ربحه حلال لا بأس به، لأن بيعها قبل استبها حلال. كذا وكذا أعمال العموم قول ابن عباس، أحسب كل شيء بمنزلة اللي انت عايزه يتخيم منهم، تمام. أجل القول الإيه الرابع، قولان شذان في المسألة. القول الأول منع البيع قبل القبض في القمح مطلقا. ليه القمح بقى؟ لا، إن أنا أقول المراد بالطعام هي القمح بس، دي وجه شذوذ. وجه الطعام إن عكفوا على إيه؟ على القمح بس. قال المراد بالطعام هنا هو القمح بس، تمام كده. وفي غيره يبقى قال هنا منع البيع في القبض، قبض الطعام في القمح مطلقا، هو مربى الطعام. وطبعا ما في غيره بقى، يبقى خلاص ما عدا القمح مفتوح، تمام. إن ملكه بالشراء خاصة، يعني إيه؟ يعني لو ملكه بطريق الهبة أو بطريق الورثة أو الكلام ده ما يدخلش. شوف انت قلت مش معنى، حلو جميل، هو ده المطلوب في الطالب، نعم. وإطلاق الايه البدعية عليه، وعدم الحيلولة بينه وبين أن ينقله عن موضعه الذي هو فيه إلى مكان آخر، فإن اشتراه بكيل لم يحل له بيعه حتى يكتاله، فإذا اكتاله حل له بيعه، حتى لو سابه فين؟ حتى لو سابه عند بيعه، ما دام بقى أصبح في ضمانه. ماشي جاي يقول نعم عفوا، إطلاق اليد يعني هنا يقول إن الملك أو بالشراء خاصة، وإطلاق اليد عليه يعني إيه؟ يعني ليس بشرط، وعدم الحيلولة بينه وبين أن ينقله. يعني إحنا قلنا إيه؟ إن القابض الذي له حق الاستلام حسن حكم إيه؟ يعني أنت ليك تيجي تستلمه في أي وقت يعجبك، خلاص بقى بتاعك، يبقى حكم القابض باليد، تمام؟ كما سبق الكلام. فإذا اكتاله وحل له بيعه، وإلا منقله من موضعه، وده قول ابن حزم. يبقى ابن حزم وافق القول الرابع على إنه إيه؟ الأقوال السابقة قول مالك ومن بعد، إنه لا يشترط مسألة الإيه؟ النقل، ما دام إن استوفاه وتعرفت ملكيته فيه، ما خلاص ما في مشكلة. اللي إن الشذوذ اللي وقع فيه إنه عكب الطعام على الإيه؟ على القمح بس، تمام؟ وما أخذه في حديث ابن عباس وابن عمر وغيرهما. ولكن وجوه عنده أن اسم الطعام في اللغة، شو بقى الكلام هو، وجه ابن حزم هنا أن اسم الطعام في اللغة لا يطلق إلا على القمح وحده. شفت الشيخ محمد طبعا كشر وقال تمام، ابن حزم قال إيه، قال إنه اسم الطعام في اللغة لا يطلق، شوف النفي الإيه، لا يطلق مطلق إلا على القمح وحده، وإنما يطلق على غيره بإضافة، صح؟ ده كلام ابن حزم. وقوله وغيره أي غير الطعام، وما أخذه فيه حديث حكيم وغيره فهو عام لكل بيع والطياع، ده كلام. أما قوله أن اسم الطعام في اللغة لا يطلق إلا على القمح وحده، سبقه إليه بنحوه الخطاب، تمام؟ ودي أنا استطردت في الكلام فيها في كتاب الزكاة إن شاء الله، وردت طبعا على كل معاصرين كالقرضاوي وغيره اللي طبعا بدلالة نصوص تكسر الأنوف، أكثر من 20 نص منه المرفوع والموقوف والمقطوع في مثل هذه المسألة. ورده ابن المنذر، رد ابن المنذر هذا الكلام على الخطابي وغير الخطابي، واعتمده ابن حجر رحمه الله تعالى وعزوته إلى زكاة الفطر والنقل والعقل يسر الله إخراجه. الثاني القول الشاذ الثاني، قالوا يجوز البيع قبل القبض مطلقا في كل شيء، وده قول عثمان البت الفقيه البصري وسبق الكلام فيه، وحكاه ابن حزم عن عطاء بن أبي رباح، وسبق أن أبا عمر ابن عبد البر رده بصريح السنة وإجماع الأمة على خلافه، وقال ومثل هذا لا يلتفت إليه، وتبع ابن عبد البر جماعة. وقال المزري وعياض وتبعهم النووي بأنه قول شاذ مطروق. مسألة في كيفية القبض أو الاستيفاء، أولا لقد سبق مرات الإشارة إلى أركان البيع والشراء، وهي البائع والمشتري والسلعة ومجلس العقد، ويتم البيع بالموافقة على الثمن من الطرفين مقابل سلعة موجودة أو معلومة بالوصف الحال أو السابق أو الرؤية الحالة أو السابقة. فالبيع قد تم بالعقد وانتهى المجلس على ذلك. شوف عامل ازاي الصراصير، عامل ايه الهيصه دي كلها، دول هنا كله وانتهى المجلس على ايه، على ذلك. تم البيع بائع ومشتري ومجلس عقد وسلعه، تمام، بيع واشتري وانتهى المجلس. الصوره اللي عايز اوصلها لاخواني، وتمت معاينه المبيع وقد استوفى البائع حقه والمشتري حقه، فكال أو وزن المبيع أو عاين سلعته في محلها والشروط التي تم بها العقد. لحد كده إيه؟ ماشيين كويس. البائع عارف حقه فين والمشتري عارف حقه فين. وهنا يكون معنى الاستيفاء والقبض سواء، كما نص على ذلك. وهنا يكون معنى الاستيفاء والقبض سواء، فصل كما نص على ذلك الإمام ابن عبد البر وسبق ذكره، تمام كده. يعني تم البيع بين البائع والمشتري في مجلس العقد وكل عرف حقه، وتم القبض وكل شيء، السلعة ما زالت جالسة فين؟ عند البائع. كده تم الاستيفاء بالقانون الشرعي اللي ذكرناه حال مجلس العقد، تمام. ووجهه أنه أي المشتري بين حالتين، الحالة الأولى القبض باليد، القبض بالإيه؟ لكذلك ونقل المبيع إلى محلته لعلة تأتي لاحقا. والثانية في معنى الأولى، الثانية إيه؟ في معنى الأولى، وهي أنه ممكن من قبض المبيع. يبقى الصورة الأولى أيوة، وإحنا قلنا سبق بأن الممكن يجري إيه؟ هو جاري مجرى القبض المراد حقيقة. وهذا يعني أن المشتري في الصورتين هو الضامن بسلعته، هو الضامن لسلعته. على هذا الايه، على هذا الوضع تم الشراء وتم البيع، يمكنك الان تتفضل تاخذ سلعتك. طيب الان انا ممكن من السلعه، طيب ان شاء الله باتيك بعد ساعه بعد اثنين بعد ثلاثه بعد اربعه، المهم انا وقت ما اجي باخذ ايه، يبقى تلقائي السلعه دي بضمان من انتهت القضية صحيح؟ طيب، ووجه المغايرة بين هذا الذي ذكرته وبين توجيه ابن حجر لكلام البخاري السابق ذكره، حيث غاير بين الاستفاء والقبض بقرينة ذكرها فقال: لأنه قد يستوفيه بالكيل أو بالوزن بأن يكيله أو يوزنه البائع ولا يقبضه للمشتري، بل يحبسه عنده لأمر ما. اللي احنا سبق ذكرنا هذا الكلام طبعا، دي خرجنا على مسائل سبق صحيح، لكن إذا كانت الصورة الأولى فبغاية الوضوح صحيح. طيب، ووجه التغاير هنا هو أن المشتري لم يمكن من قبض مبيعه، وده وجه التغاير بين توجيه الحافظ ابن حجر في معنى الاستفاء والقبض على ما فيه من كلام البخاري، وبين كلام ابن عبد البر في معنى الاستفاء والقبض. صح، ان القبض وضع اليد، والقبض قد يكون بالتمكن من ايه، من السلعه، يبقى دي بيجري مجرى الايه، مجرى القبض. الصوره الثانيه ده الفرق بين القول الاول والقول الايه والقول الثاني، انه لم يمكن من قبض سلعته. نعم، فلم يجري مجرى القبض المراد حقيقه من العقد الذي قد تم. وهذه الصوره تعني ان المشتري ليس بضامن، ودي سبق الكلام فيه، والضمان لها يلزم البائع، لأنها ما زالت في حوزته وملكه وإن كان بسببه، بخلاف الصورة الأولى وهي أنه مكن منها فالأمر يرجع إليه متى شاء، فهي في حوزتي أصالة وحكما. فإنها طيب، صورة القبض لكل مبيع حسب العرف كما نص على ذلك جماعة الفقهاء، وهي كلمة مليحة تتمشى مع كل زمان ومكان، ونرى فيها الرفق واللين في التعاملات، وخذ وهات، اللي هو ايه، صورة القبض حسب الايه. الله، جميلة. ان انت عندك في مستجدات موجودة، في ايه، مستجدات موجودة، وفي ممكن بيع يتم بالرؤية، وبيع يتم عبر اوراق وانترنت وعبر مستجدات موجودة، يبقى لابد يكون ايه الفهم متسع لايه لمثل هذا، ويكون عندي اصل في كلام السلفين على ايه، على المسألة. فكلمة حسب العرف هذه كلمة جيدة ومليحة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. صور ذلك: واحد، قال إن كان المبيع مكيلا أو موزونا فقبضه بكيله ووزنه، وبهذا قال الشافعي ومن تبع، تخليته قبضه. دخلها لك يبقى خلاص تمام. نعم، تخليته قبضه بقى، حط النقطة. وبهذا قال أبو حنيفة ومذهبه ومالك ومذهبه، وإليه قال وإليه مال البخاري، القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز. أنا خليته، وتفضل مفتاح حضرتك، السلام عليكم، أنا خليت وخلاص بقى في فاصل بيني وبينك تمام، ما عادش أي ارتباط بيني إيه وبينك. ده الواجب بتاع أحمد، لأنه خلى بينه وبين المبيع من غير حائل، فكان قبضا له كالعقار، وبهذا قال أحمد وجمهور الحنابل. وعند جمهور الشافعية تكفي التخلية في الدور والأراضي وما أشبهها دون المنقولات تمام. وعلى ما سبق رقم 2 بقى، إن كان المبيع ثيابا فقبضها نقلها، وإن كان حيوانا فقبض تمشيته من مكانه. يقول لك الجماعة اللي ايه بيبيعوا في السوق، يبيع الشيري مثلا الغنمة او الشيري العجل او البقرة او الكلام ده، يبدأ ايه ياخده، يقول لك حطه من سلسلة في سلسلة، صح؟ يسحبه ويحطه فين؟ شوف الكلام، ممكن باش عنده فقه ولا حاجة، يقول لك خلاص عشان نبقى بتاعه بقى، روح ايه، روح شايله سحبه وحطه في مجنباه في مكان تاني تمام. نعم، وان كان ما لا ينقل ويحول فقبضه التخلية بينه وبين مشتريه لا حائل دونه. أي نعم، ذلك لأن القبض مطلق في الشرع، فيجب الرجوع فيه إلى العرف زمانا، ذا التعليل ومكانا. ولأجل ذلك قال الخطبي: المقبوض يختلف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها، وحسب اختلاف عادات الناس فيه. واحد، فمنها ما يكون بأن يوضع المبيع في يد صاحبه، هذه صورة، ومنها ما يكون بالتخلية بينه وبين المشتري، اثنين، ومنها ما يكون بالنقل من موضعه، ثلاثة، من نقل من موضعه، ثلاثة، ومنها ما يكون، ومنها بأن يكون مما يكال، وذلك فيما يبيع البيع، فيما يبيع من الكيل كيلا، فأما ما يباع منه صبرة مصبورة على الأرض فالقبض فيه أن ينقل ويحول من مكانه، فإن ابتاع طعاما كيلا ثم أراد أن يبيعه بالكيل الأول لن يجوز حتى يكيله على المشتري ثانية، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن يباع الطعام حتى يجد فيها الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، وده يحرر إن شاء الله تعالى. دي عرض المسألة سريعة من الأقوال، وتما كما ترون المسألة إيه فيها التحقيق في المسألتين دي إن شاء الله تعالى نرجئه للمجلس القادم إن شاء الله تعالى. والمسألة طبعا دي بقى أرجو من إخواني يقرؤوها عشان فيها تطبيق أصول فقه، تمام، في كيف إن احنا نقول بقى القول الأول ناقشناه، والقول الثاني ناقشناه، والثالث والرابع ناقشناهم، ناقشنا كل الأقوال حسب الأصول، وملنا إلى هذا القول مع اعتبار هذا القول إلى آخره، وهذا إن شاء الله تعالى نلتقي فيه بعد العيد إن شاء الله. والعيد إن شاء الله الثلاثاء، فصلى أن يعني تم علي وعليكم السنة جماعة فرحة العيد، يعني إن شاء الله جاي يوم الثلاثاء صحيح؟ يبقى طبعا السبت في مجلس، السبت جاي في مجلس صحيح؟ الأربع إن شاء الله في عيد، السبت اللي بعده لا، ما هو ما انا هجيب السليبتوكين انا بقى اروح اجيب السليبتوكين لو احنا جينا السبت صح؟ فهيبقى نعدي السبت، نقول الاربع ولا نبقى السبت اللي بعده؟ لا انا ما عندي مانع ان شاء الله كما تحبون. يبقى الاربع حلو مناسب كده صح؟ يبقى ان شاء الله الاربع الذي بعد العيد، مش الاربع بقى الاربع الثاني.
ايوه هو
هيبقى ثاني يوم العيد، لا يبقى الاربع ان شاء الله اللي بعده بقى باذن الله تعالى. نسال الله ان يجمعنا اياكم على خير، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Yes.